بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كنا في الباب السابق الذي هو عنوانه باب التحذير من شر اللسان، وأورد المؤلف عدد من الآيات من كتاب الله عز وجل وكذلك أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقرأنا الكثير منها ووقفنا في الصفحة 33 و100 أو قبلها في 32 و100، وكان فيه التحذير من اللسان ومن الكلام الذي يصدر من الإنسان وهو لا يحسب له حسابا. والله عز وجل قد بين على أن هذا اللسان هو نعمة على الإنسان وهو نقمة عليه إذا استعمله في غير ما أباح الله عز وجل له، وبين سبحانه وتعالى على أن كل ما يلفظ به الإنسان مسجل إما له وإما عليه، كما في قوله تبارك وتعالى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. ويقول: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وهذا تحذير للمسلم من لسانه، يعني ينبغي له أن لا يتكلم إلا بالكلام الطيب، لأنه إذا تكلم بالكلام الطيب سجل له، وإذا تكلم بالكلام القبيح السيء سجل عليه. وكثير من الناس قد يتساهل في الكلام في الغيبة والنميمة والسب والشتم، وهذا كله مسجل، والله عز وجل يعذر إلى الإنسان وبين له في كتابه أن هذه الأشياء كلها محفوظة وستعرض عليه. الله عز وجل يذكر يعني حينما ينشر الكتاب لكل واحد كما تقرأون في سورة الكهف: وقالوا يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. لا صغيرة ولا كبيرة إلا هي مسجلة. وتقرؤون هذه السورة ربما أن نصلي بها صلاة المغرب: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ولهذا يجب للمسلم أن يحترز من لسانه ولا يتكلم به إلا بخير، لأن ما تتكلم به إما لك وإما عليك. وينبغي أن يكون لنا ولا علينا. نكمل بعض الأحاديث الواردة في هذا الباب. تفضل أقرأ.
أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فيقول شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب الكبائر في أبواب كبائر اللسان، وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب.
هذا الحديث في صحيح البخاري ومسلم في أصح كتاب بعد كتاب الله، وهذا تحذير للعبد أن لا يتكلم إلا بخير. فإذا كان هذا الحديث في صحيح البخاري ومسلم وفيه هذا التحذير، وأبو هريرة رضي الله عنه له أحاديث كثيرة في هذا الباب، فينبغي المسلم أن يتجنب الكلام السيء. إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. تفضل. وللترمذي.
صلى الله عليكم. وللترمذي وصححه عن بلال بن الحارث رضي الله عنهما مرفوعا: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم يلقاه. وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب الله له بها سخطه إلى يوم يلقاه. ولمسلم عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه مرفوعا: أن رجلا قال: والله لا يغفر الله لفلان، فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان إني قد غفرت له وأحبطت عملك.
شوفوا هذه الكلمة التي قالها هذا الرجل، وهي ما جاء معناها في حديث أبي هريرة إن العبد يتكلم بالكلمة ما يتبين فيها أو لا يلقي لها بال فتهوي به في النار 70 خريفا أو كما قال. فهذا الرجل رجل يرتكب بعض الأخطاء، والإنسان ليس معصوم، يعني المسلم ليس معصوما من الأخطاء، قد يرتكب الأخطاء، ولكن هذه الأخطاء إذا تاب منها واستغفر ربه غفر الله له. هذا الشخص الآخر الذي قال لهذا، لأنه جاء في الحديث كما سيأتي أيضا أن هذا الرجل ارتكب الأخطاء والثاني كان مستقيما ويقول له اترك، ولكنه لم يترك، يستمر على ما هو عليه. فقال هذه الكلمة أن رجلا قال: والله لا يغفر الله لفلان. الله عز وجل يقول: أنت تتألى علي، أنا قد غفرت له وأحبطت عملك. فالله عز وجل ما أحد يتألى عليه، الله يعني فضله واسع، يغفر لعباده، يغفر لمن يشاء ويرحم من يشاء ويعذب من يشاء، ولا يكون ذلك إلا بحكمة. والله عز وجل خلق الخلق وبين على أنهم فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير. هذا الفريق لا يعلمه إلا الله. ينبغي المسلم أن يكون مسلما بمعنى يتقيد بما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وكلنا نعرف على أن الإنسان يكتب له ما سيعمله وما سيكون له وما سيكون عليه وهو في بطن أمه، يعني حينما يبلغ الجنين 120 ليلة كما في صحيح البخاري، ويأتي ملك الأرحام ويؤمر بكتب 4 كلمات، بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، هذه كلها مكتوبة لنا جميعا، لكن ما في أحد منا يعرف أنه من هذا الفريق أو من هذا الفريق، لأن هذا أمره إلى الله عز وجل، هذا من الأمور الغيبية التي لا يعلمها إلا الله. ولكن الله عز وجل أرسل رسله وأنزل كتبه وبين للناس الطريق، الطريق الصحيح الواضح. إذن هذا الرجل الذي يتألى على الله، الله عز وجل بين أنه ليس له أن يتألى عليه وأن يحجر عليه، بل الله عز وجل يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، ولكنه لا يعذب إلا على ذنب. فينبغي للمسلم أن لا يتألى على الله وأن يقول مثل هذا الكلام، لأن هذه الكلمة يستحق بها ما سمعنا في هذا الحديث. الله عز وجل لم يغفر له لأنه قال أن الله عز وجل لا يغفر لفلان. تفضل.
وروي صلى الله عليكم قال رحمه الله تعالى: وروي أن القائل رجل عابد، قال أبو هريرة رضي الله عنه: تكلم بكلمة أو بقت دنياه وآخرته.
يعني هذا الرجل عابد، وكان يتكلم مع هذا الشخص الذي قال معه هذا القول، فيقول أبو هريرة كما سمعنا أنه تكلم بكلمة أو بقت الدنيا وأخرى، فالله عز وجل أحبط عمله وغفر للآخر. نعم.
صلى الله عليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى: هذه الأحاديث كلها في موضوع الكلمة الطيبة والكلمة السيئة. قال جل وعلا: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. وقال تعالى: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. والكلام الطيب يصعد لله إذا كان معه عمل صالح، قال تعالى: والعمل الصالح يرفعه، لأن القول لا يكفي دون العمل.
يعني المقروب من الإنسان أنه يقول ويعمل، ورسول عليه الصلاة والسلام دعا الناس إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت، وكذلك بقية الأعمال الصالحات. فعلى المسلم أن يعمل. الإيمان لا شك أنه في القلب، ولكن الجوارح هي التي تعبر عنه. بعد الطواف يقول الإيمان في القلب، خلاص يرتكب بعض المعاصي يقول الإيمان في القلب. طيب الإيمان في القلب، لكن هذا القلب فيه جوارح، هذه الجوارح لو كان الإيمان صحيحا ما خالفت ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن لابد من العمل، ولابد أن يكون العمل صالحا. وكيف يكون العمل صالحا؟ إذا كان بما في كتاب الله وبما في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وكل واحد منا يعرف العمل الصالح، كونك تقول لا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله وتقرأ القرآن وتتصدق وتحج وتعمل الأعمال الطيبة مع المسلمين، هذا كله عمل صالح، كل واحد يعرف هذا. لكن كونك تطلق لسانك بالكلام السيء بالسب والشتم والغيبة والنميمة، كل واحد يعرف أن هذا كلام سيء. إذن كل ما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ينبغي للمسلم أن يتمسك به وأن يعمل به. ومن فضل الله عز وجل ورحمته على عباده أنه في التكليف لا يكلف إلا الذي يطيقه الإنسان، لا يكلف إلا بما يطيقه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لما تأتي إلى المنهيات، إذا نهيت عن شيء لابد أن تنتهي عنه كله. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. ننظر للأمثلة على مثل هذا الشيء. يعني أمرت بالصلاة بالزكاة بالحج بالصوم، هذه كلها مأمور بها. أنت ما عندك نقود للحج، الله عز وجل يقول لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. إذن ما عندك، ما يكفي أسرتك ولا ما يكفيك في الطريق، أو الطريق غير آمن. إذن ركن من أركان الإسلام يسقط عنك. لماذا؟ لأنك لا تستطيع أن تؤديه. الزكاة وهي الركن الثالث من أركان الإسلام، لكن ما عندك مال، إذن ما وجبت عليك الزكاة. الصلاة وهي أهم ركن بعد الشهادتين، الرسول عليه الصلاة والسلام قال صلي قائما، فإن لم تستطع فجالسا، فإن لم تستطع فعلى جنب. معنى المأمور به تؤدي منه ما تستطيعه. أنت الآن الصلاة تستطيعها بأي وسيلة كانت، ومنها على جنبك، بمعنى أن الصلاة لا تسقط عن المسلم ما دام عقله موجودا. إذا ذهب عقله سقطت عنه الصلاة، أما دام يعقل فالصلاة لابد أن يؤديها. إذن المأمور به تؤدي ما تستطيعه. نأتي إلى المنهيات. نهيت عن الغيبة وعن النميمة وعن السرقة وعن الزنا وعن الربا وعن أكل أموال الناس بالباطل، هل تقول أنا ما أستطيع أن أنتهي؟ كل واحد يستطيع أن ينتهي. لكن أمرت بالحج ما تستطيع، أمرت بالزكاة ما عندك، أمرت بالصدقة ما تستطيع. إذن كل ما أمرت به تؤدي منه ما استطعت. أما المنهية عنها فتنتهي عنها كلها، لأن الله عز وجل لا ينهى عن عباده إلا عن شيء يستطيع الانتهاء عنه، وكذلك رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن كونك تكذب، لماذا تكذب؟ هل لا تستطيع أن تنتهي عن الكذب؟ بل تستطيع تنتهي. إذن أمرت بالصدق فعليك أن تتعامل بالصدق. الغيبة تتكلم في أعراض الناس، أنت منهي عن هذا، تستطيع تنتهي، ما تقول لا أستطيع أن أنتهي. إذن كل المنهيات يستطيع الإنسان أن ينهي نفسه عنها، شرب الخمر، المسكرات، الربا، كل الأعمال السيئة، الزنا، السرقة، كل واحد يستطيع أن ينهى نفسه عن هذه الأشياء. لكن الأمور التي أمرت بها قد لا تستطيع أن تؤديها كاملة، تؤدي ما تستطيع. وهذا من رحمة الله عز وجل بعباده، لأنه لا يكلف المسلم إلا ما يستطيعه، وينهاه عن شيء يستطيع الانتهاء عنه. نعم.
أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: وفي هذه الأحاديث أن الكلمة الطيبة يكتب الله رضوانه لصاحبها إلى يوم يلقاه، والكلمة السيئة يكتب الله بها غضبه على صاحبها إلى يوم يلقاه، وأن الكلمة الطيبة يرفع الله بها العبد درجات، والكلمة السيئة يهوي بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب.
يعني عرفنا الكلام الطيب والكلام السيء، كل واحد يعرفه، ما في واحد يقول ما يعرف هذا، كل واحد يعرف. أن لا إله إلا الله محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأمر الناس بالمعروف والنهي عن المنكر، كل واحد يعرف أن هذا شيء طيب، لكن الكلام الآخر السب والشتم واللعن والغيبة والنميمة كل واحد يعرف أن هذه كلها سيئة. إذن يجب على المسلم أن يتجنب الأشياء السيئة وأن يعمل الأعمال الصالحة. نعم.
قال حفظه الله تعالى: وفي الأحاديث التحذير من خطورة الكلام، وأن الكلام الذي ليس فيه خير فالسكوت عنه أفضل من التكلم به. وأما آخر حديث في هذا الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كان رجلان في بني إسرائيل متواخيين، فكأن أحدهما يذنب والآخر مجتهد في العبادة، فكان لا يزال المجتهد يرى الآخر على الذنب فيقول: أقصر. فوجده يوما على ذنب فقال له: أقصر. فقال: خلني وربي، أبعث علي رقيبا؟ فقال: والله لا يغفر الله لك أو لا يدخلك الله الجنة. فقبض أرواحهما فاجتمع عند رب العالمين، فقال لهذا المجتهد: أكنت بي عالما أو كنت على ما في يدي قادرا؟ وقال للمذنب: اذهب فادخل الجنة برحمتي. وقال للآخر: اذهبوا به إلى النار. قال أبو هريرة رضي الله عنه: والذي نفسي بيده لتكلم بكلمة أو بقت دنياه وآخرته. وهذا سوء ظن بالله وسوء أدب مع الله عز وجل بأن يحلف بأن الله لن يغفر لهذا المذنب ذنبه. هذا لا يجوز، لا يجوز لك أن تحجر على الله عز وجل وتحلف بالله أنه لا يغفر ذنب العاصي، كقول القائل في هذا الحديث: والله لا يغفر الله لفلان. فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ إني قد غفرت له وأحبطت عملك. لأن هذا الرجل يئس من رحمة الله وقنط الناس منها، بل إنه أساء الأدب مع الله بقوله هذا. ماذا كان عاقبة قوله؟ يقول أبو هريرة رضي الله عنه: تكلم بكلمة أو بقت دنياه وآخرته. ولا حول ولا قوة إلا بالله، كلمة واحدة أفسدت دنياه وآخرته، فكيف بمن يطلق العنان للسانه؟
نعم.
فعلى المسلم أن يفطن لذلك، لأنه قد يكثر الإنسان من الأعمال الصالحة لكنه قد يهمل لسانه ويتركه يحصد فيها، مثل الذي يزرع ويترك الحصاد يحصد في زرعه فلا يبقي له شيئا. فهذا اللسان حصاد يحصد أعمالك إذا تكلمت فيما لا يرضي الله، فعليك بإمساكه وعقله والتأكد من ضبطه، لأن استقامة اللسان من خصال الإيمان. فعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. والكلام وإن لم يكن فيه مضرة لأحد وكان مجرد ثرثرة وضحك، فإن فيه خسارة عليك، لأنه يضيع عليك الوقت. أما إذا كان الكلام محرما فهذا ضرره واضح، لأنه يعود عليك بالإثم والعقوبة، فعليك بإمساك لسانك، لأن الله يحصي عليك أقوالك وأفعالك حتى خطرات قلبك ونياتك.
الحمد لله رب العالمين. على المسلم أن يعمل بتوجيه الله تبارك وتعالى وبما جاء في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهي بحمد الله ميسرة للمسلم، إذا أراد الخير أبواب الخير مفتوحة. فكونه يتكلم بالكلام الطيب، يقرأ القرآن، يسبح، يحمد الله عز وجل، يذكره دائما، هذه كلها تسجل لك. كونك تطلق لسانك بالكلام الآخر الكلام السيء، هذا يضرك، يضرك في دنياك وفي آخرتك. فينبغي للمسلم أن يكون مسلما، بمعنى كما قال رسول عليه الصلاة والسلام: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، يعني من يدك بالبطش ومن لسانك بالكلام في أعراضهم. نعم.
صلى الله عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كثرة الكلام.
أولا التحذير من اللسان، وسبقت الأحاديث التي تبين هذه الأمور التي قد يقع فيها المسلم بلسانه. هنا الآن أيضا يقول باب ما جاء في كثرة الكلام، نسمع ما هو الكلام هذا الذي يحذر من كثرته؟ هل يحذر من كثرة قراءة القرآن وقراءة السنة والتسبيح والتحميد والتكبير؟ حاشا وكلا، وإنما يحذر من الكلام الذي لا قيمة له، الكلام في أعراض الناس، الكلام في تضيع الوقت، الكلام الذي ينفع، هذا الذي يحذر منه. نسمع لهذه الآيات الواردة في هذا الباب والأحاديث كذلك، تفضل.
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كثرة الكلام وقول الله تعالى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. قال حفظه الله تعالى: من جملة الكبائر ما يصدر عن الإنسان من الكلام الذي يتساهل فيه كثير من الناس ويظنون أنه قد قيل وانتهى، وليس الأمر كذلك، لأن هذا الكلام إما أن يكون لك، وذلك إن كان كلاما طيبا نافعا كأمر بمعروف ونهي عن منكر أو إصلاح بين الناس، وإما أن يكون عليك كشتم الناس أو مشي بنميمة أو فساد في الأرض، فليس الكلام والسكوت سواء، لأن كل ما يلفظه العبد يسجله الملكان، إن خيرا فخير وإن شرا فشر.
هذه الآية كما سمعتم نقرأها دائما وتسمعونها دائما، لكن الإنسان يغفل. الله عز وجل يقول: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. كل واحد منا معه ملكان، ملك يكتب الحسنات حينما تتكلم بالكلمة مباشرة يسجلها لك، وملك آخر يكتب عليك السيئات التي تتكلم بها، حينما تتكلم بها تسجل عليك. فينبغي المسلم أن لا يتكلم إلا بخير، يعني الإنسان حينما يتكلم كأنه يملي على كاتب، يملي عليه كلام. هذا الكلام الذي تقوله أنت تغفل عنه، تتكلم وتكثر من الكلام وتظن أنه راح، وهذا الكلام مسجل عليك، لأن الله عز وجل بيّن لنا في كتابه أن الحفظة يسجلون هذا الكلام علينا، وكما سبق الحديث أنه ينشر لكل واحد منا يوم القيامة كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. الإنسان يكون ناسي الكلام اللي قاله، لكنه مسجل، وحينما يقرأ عليه هم يقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. والله يقول: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. هذا كلام الله. إذن نحن نؤمن بما قاله الله عز وجل، ونبتعد عن هذه الأشياء التي قد تسجل علينا ونحاسب عليها، وهي في الأصل حينما يتكلم بها الإنسان لا يشعر بهذا الكلام، يظن أنه الأمر سهل، يعني يتكلم وفيه من يسجل عليه. لو قيل لنا أن فيه ناس الآن عندنا يسجلون علينا حاجات ويبلغوننا جهات من الجهات الأخرى، ماذا سنصنع؟ كل واحد يحذر، ما يمكن تكلم إلا بالكلمة الطيبة. إذن ينبغي علينا أن نؤمن إيمانا كاملا وقاطعا بأن الملائكة معنا يسجلون لنا وعلينا. اتفضل.
صلى الله عليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى: والله عز وجل خلق الإنسان وامتن عليه بأن جعل له اللسان وعلمه البيان. قال سبحانه وتعالى: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين. فالله خلق للإنسان هذا اللسان، وليس له نظير في جسمه، فلو جني عليه وقطع وجبت له دية كاملة.
شوف اللسان هذا الصغير، هذه اللحمة الصغيرة، لو واحد اعتدى على واحد وقطع لسانه يدفع الدية، دية كاملة، لأنه حينما قطع لسانه خلص الرجل هذا انتهى. إذن هذا اللسان لا بد أن ننتبه له، ولا نتكلم به إلا الكلام الطيب. نعم، تفضل.
قال حفظه الله تعالى: وما ذلك إلا لأهميته، إذ من خلال اللسان يحصل للإنسان النطق بالحروف، فبواسطته تخرج معظم الحروف، فهو من نعم الله على العبد، لأنه من خلاله ينطق ويتكلم ويبين ما يريد. هذا خلاف العجماوات من الكائنات التي لا تستطيع ذلك. ولهذا قال سبحانه وتعالى: الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. فالمقصود معرفة أن نعمة النطق باللسان نعمة عظيمة، وأنه يفوت العبد بفواتها الخير الكثير. ولذلك فإنه لو وقع على العبد كما سلف وذكرنا جناية فقطع لسانه بها فإنه يحرم نعمة الكلام، فصار لا يستطيع النطق، لوجبت له دية تسمى دية الأعضاء، ولو جنى عليه فصار لا يستطيع الكلام مع بقاء اللسان لوجبت له دية كاملة كدية الأعضاء، إذ لو قطع لسانه بالاعتداء عليه مثلا لوجبت له الدية كاملة وهي دية الأعضاء. واللسان سلاح ذو حدين، إن استعمله العبد فيما ينفعه صار نعمة، وإن استعمله فيما يضره وفيما يبغض الله صار نقمة، وفي كلا الحالين سيحاسب العبد يوم القيامة، فإما أن يثاب وإما أن يعذب، وسيجد كل ما قال قد سجل له أو عليه. قال سبحانه وتعالى: ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وقال سبحانه: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فالرقيب ملك يرقب قوله ويكتبه، والعتيد ملك آخر حاضر معه دائما لا يغيب.
يعني هذه الآيات التي نسمعها وما فيها وذكر هؤلاء الملائكة الذين يعملون هذا العمل ما نتذكرها إلا في مثل هذه المجالس أو إذا قرأنا، إذا خرجنا الآن كلنا ننسى هذا الكلام كله، ويطلق الإنسان لسانه بالكلام الذي قد يضره وهو يسجل عليه. فلا بد أن يكون المسلم دائما على يقين بأن كل ما يحدث بهذا اللسان هو إما له وإما عليه، فالأولى لك أن تسجل لنفسك. إذا قرأت القرآن والتسبيح والتحميد والتكبير كله باللسان، السب والشتم واللعن كله باللسان، إذن ينبغي المسلم أن يستعمل لسانه بالشيء الذي يفيده. نعم.
صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: أما قوله تعالى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، فإن هذه الآيات جاء فيها مؤكدان، أولهما إن، وهي نون التوكيد الثقيلة، وهي موطئة للقسم والتقدير والله إن عليكم لحافظين، فهو توكيد بقسم مقدر. وثانيهما اللام التي في قوله لحافظين، وهي لام الابتداء، وهي لمزيد التوكيد بأن الملائكة وهم الحفظة يسجلون علينا أعمالنا وأقوالنا، حيث جاء في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون.
هذا الحديث كما يشاهد الإخوان في البخاري ومسلم، فينبغي المسلم أن يعلم على أنه ليس مهمل، فهو مراقب وكل شيء يكتب له أو عليه، ولا يظلم ربك أحدا. فينبغي علينا جميعا أن نتذكر دائما هذه الأحاديث وهذه الآيات، حتى نسجل لأنفسنا ما يفيدنا ونتجنب ما يضرنا. نعم.
صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: وقوله وإن عليكم لحافظين، أي ملائكة يحفظون أعمالكم وأقوالكم ويكتبونها كراما، هذه صفة لهم بالكرم، فإنهم ملائكة مكرمون. قوله سبحانه كاتبين، أي يكتبون ما يصدر عن العباد في صحائف أعمالهم ليواجهوا بها يوم القيامة، فلا يستطيعون أن ينكروا من ذلك شيئا.
ولو أنكروا الله عز وجل يبحث عليهم شهودا من أنفسهم. الله عز وجل يعذر للإنسان ويبين له أن هذا الذي سجل الملائكة عليه كله صحيح، وليس فيه زيف وليس فيه اعتداء، بل كل الذي سجل هو الذي قيل. الله عز وجل أخبر أنه قال: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون وبما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. إذن إذا كان هذه الأعضاء تشهد عليك فأنت لو دخلت غرفة وقفلت على نفسك وعملت كل ما تريد أن تعمله وتخرج تقول أنا خلاص، مثلا في رمضان تدخل البيت هذا وتشرب وتأكل وتعمل كل شيء وتخرج تقول للناس أنا صائم، الناس ما يدرون عن هذا، لكن الله عز وجل هو الذي يعلم عن هذا، وهو الذي كلف بك من يحفظ عليك هذا. والملائكة لا يفارقونك إلا في حالين، هؤلاء الملائكة الذين يسجلون علينا لا يفارقون إلا في حالين، عند دخول الخلاء يعني بيت الخلاء، وعندما يكون الرجل مع زوجته، في هذه الحالين بقية الأوقات هو معك لكنك أنت ما تراهم، وهذه حكمة الله عز وجل. فينبغي لنا أن نحذر من ألسنتنا ومن الأعمال التي قد تخالف ما أمر الله عز وجل بها، وكذلك ما نهى عنها، علينا أن نتجنب ذلك. طيب
صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى وقوله تعالى يعلمون ما تفعلون، أي أنهم لا يخفى عليهم شيء، فهم ملازمون للعبد يعرفون جميع أفعاله وأقواله، وهم لا يتركونه إلا في موطنين، عند جماع الرجل أهله وعند قضاء الحاجة. والحاصل أن هذا تحذير من الله لنا بأن نستحي من هؤلاء الملائكة الكرام فنجلهم ونوقرهم، فلا نرتكب معصية يسجلونها علينا سواء كان ذلك قولا أو فعلا. وفي هذا إثبات أن أقوالنا محفوظة تماما كالأعمال، قال سبحانه وتعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، رقيب وعتيد ملكان موكلان بالعبد يكتبان كل ما يصدر عن العبد من خير أو شر، الذي عن اليمين يكتب الحسنات والذي عن الشمال يكتب السيئات. وقوله سبحانه أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون، وقوله ورسلنا أي الملائكة، فالرسل يكونون من البشر ومن الملائكة، والمقصود بالرسل في هذه الآية الملائكة، يرسلهم الله ليسجلوا أعمال بني آدم ويحفظوها، وهذا من رحمته وعدله سبحانه، فإنه لا يضيع شيئا من أعمال العباد. يقول بعض السلف لو أنكم تشترون الأقلام والقرطاس من أموالكم للحفظة لأمسكتم عن كثير من كلامكم. فكما يخاف الإنسان على أمواله فلا يبددها خوفا على دنياه، فالأولى أن يحافظ على آخرته الباقية فلا يتكلم بكلام يبدد فيه حسناته.
أنا ودي أختبر الطلاب إيش معنى هذا الكلام. يقول بعض السلف لو أنكم تشترون الأقلام والقرطاس، الأقلام والورق هذا الذي نشتريه الآن ونكتب فيه، من أموالكم للحفظة لأمسكتم عن كثير من كلامكم، إيش معنى هذا؟ إيش معناه؟ ما هو واضح عندكم؟ ولا واضح؟ يقول كثرة الكلام اللي تقولونه الآن وهو يسجل عليكم ما تدرون، لو أنتم مكلفون تشترون الآن من المكتبات أوراق وأقلام وتعطون الحفظة لا أمسكتم، لأنها خسارة كثيرة، تشترون أوراق كثيرة وأقلام كثيرة فتخافون على أموالكم فتقفون. إذن ينبغي للمسلم أن يحفظ لسانه ولا يكثر من الكلام الذي لا قيمة له. الملائكة يسجلون عليك، وهذا التسجيل ما كلفوك يعني بأوراق ولا بأقلام ولا شيء، هم يسجلون كل ما تعمله كل ما تقوله، الأعمال مسجلة والكلام مسجل. فينبغي للمسلم أن يحذر على نفسه، والحمد لله ربنا بين لنا في كتابه ما ينبغي لنا أن نسلكه، ما تركنا هملا. الله عز وجل أرسل الرسل وأنزل الكتب، وكل شيء واضح للمسلمين، كل شيء واضح، كل واحد يعرف أن هذا خير وهذا شر. حينما يقدم على شرب المسكرات هذه الحبوب، حينما يقدم على الغيبة والنميمة والكلام في أعراض الناس، كل واحد يعرف هذا. حينما تقرأ القرآن وتفسره والتسبيح والتحميد والتكبير، كل واحد يعرف هذا ويعرف هذا. الله عز وجل منحنا العقول حتى نميز بين الحق والباطل. إذن علينا أن نحذر، ولا سيما هذه الأمور التي نغفل عنها، الإنسان قد يتكلم يقول ما في شيء، تكلم وراح، هذا الكلام تكلمت به وسجل عليك، ويوم القيامة سيطلع هذا الكتاب وستشاهده بنفسك ولن تستطيع تنكر منه شيء مطلقا، لأنك لو أنكرت عليك الشهود موجودين معك. الرسول عليه الصلاة والسلام لما تكلم عن قضية الصوم، شوف المثال هذا، قال كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. هو الحقيقة كل الأعمال للإنسان هذا، لكن أيش معنى الصوم إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به؟ الصائم عمله بينه وبين الله، يدخل بيته ويغفل بابه ويأكل ويشرب ويخرج إلى الناس يقول أنا صائم، إذن معنى ذلك عند الناس صائم، لكن الله عز وجل يعلمه. والإنسان لا يترك طعامه وشرابه إلا لله خوفا من الله عز وجل، لأنه يعمل هذا العمل يريد يتقرب به إلى الله عز وجل. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث القدسي، يقول الله عز وجل كل عمل ابن آدم له إلا الصوم. له بمعنى أن تصلي، الناس يشاهدونك أنك تصلي، تزكي، تتصدق، كل الناس يشاهدون، أنت كذلك تصوم. تصوم ما هو الصوم؟ أن تمسك عن المفطرات جميعا، عن الأكل والشرب وغير ذلك مما يفسد الصوم. بإمكانك تختفي وتعمل هذه الأعمال كلها وتخرج تقول للناس أنا صائم. إذن هذه الأعمال السرية هي لله عز وجل، بمعنى أنك لا تتركها إلا خوفا من الله عز وجل. أما الصلاة لو تركتها وفي من يعاقب من يترك الصلاة سيعاقبك عليها، لكن ما يدري عاقبك على الصوم، لأنك تقول أنا صائم، ولو أكلت الدنيا كلها وشربتها ما يدري عنها. فينبغي للمسلم أن يعمل الأعمال الصالحة التي تفيده في آخرته، وأن يعلم ويؤمن ويوقن أن كل شيء يقوله مسجل إما له أو عليه. نعم.
أحسن إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه مرفوعا: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنعا وهات، وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، أخرجاه.
يعني الحديث في الصحيحين. تفضل اقرأ.
قال حفظه الله تعالى: الكلام على ضربين، إما أن يكون محمودا وإما أن يكون مذموما، وهذا يرجع إلى ما يشتمل عليه، فالمذموم من الكلام ما كان غيبة أو نميمة أو استهزاء بالعباد، وهذا حرام لما يتضمنه من الأذى ولما يترتب على ذلك من الآثار، وقد يكون مذموما لصفته، وهذا الذي أشارت إليه الأحاديث التي تنهى عن التفيقه والتقعر في الكلام، وسيأتي الكلام عليه بعد. والضرب الآخر هو المحمود من القول، كأمر بمعروف أو نهي عن منكر أو إصلاح بين الناس. والحاصل أنه ينبغي للمسلم أن يفكر في كلامه قبل أن يتكلم به، وأن يجعل هذا الكلام يمر من وراء القلب لا من أمامه، فإن رأى أنه خير نطق، وإن رأى أنه شر سكت وصمت، فالكلمة إن خرجت ملكت العبد وهو لا يملكها، ولكنه إن أمسكها وفكر فيها قبل خروجها ملكها ولم تملك. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت.
يعني الكلمة إذا صدرت منك ما يمكن أن تعيدها، لكن عليك أن تفكر قبل أن تتكلم هل هذا الكلام طيب أو غير طيب. فإن كان الكلام طيبا وصالحا وفيه فائدة لنفسك وللآخرين فعليك أن تتكلم به، وإن رأيته أنه لا يصلح فتمسك به. ولهذا يقول: يجعل الكلمة من وراء قلبه، ما يجعلها على لسانه دائما يتكلم، بل يفكر قبل ما يتكلم. فينبغي للمسلم أن يكون كذلك. سيأتي شرح الحديث هذا عقوق الأمهات. تفضل.
صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: أما قوله صلى الله عليه وسلم إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات إلى آخره، فهذا الحديث قد اشتمل على مجموعة من الكبائر، وأولها عقوق الأمهات، وليس المقصود الأمهات فحسب، بل ويدخل في هذا الآباء. وإنما ذكرت الأمهات لبيان عظيم حقهن، ولأن أكثر العقوق على الأمهات وذلك لما تقاسيه الأم من الحمل وآلام المخاض والإرضاع والتربية وغير ذلك من الأمور الملقاة على عاتقها.
يعني الوالدين لهما حقوق جميعا، والله عز وجل قرن حقهما بحقه، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. لكن الأم حقها أكثر من حق الأب، الأم حقها أكثر من حق الأب. لماذا؟ لأنها تحمل هذا المولود في بطنها، وتحمله هذه الفترة التي قد تكون 9 أشهر حسب العادة المتبعة، وقد تزيد وقد تنقص. فالحمل هذا فيه يعني تعب وشدة على هذه المرأة، فالله عز وجل أعطاها حقها الذي تستحقه. ثم هي حين الولادة تكاد تفقد نفسها، عند الولادة تكاد تفقد نفسها. الأب ما يدري عن هذا، كلكم تعرفون هذا، هذه المصائب كلها على المرأة المسكينة. تكاد تفقد نفسها بعدما تلد مباشرة، تنسى نفسها وتسأل عن هذا المولود، هل هو ولد حيا ولا ميتا أو ماذا فيه. هذا شيء معروف عند النساء. هذه المرأة ترضع هذا الولد يعني أقل فترة كما هو معروف بنص القرآن 2 سنين، ثم بعد ذلك مشغولة به دائما ولو كان كبير السن، قد يصل إلى أن يكون الشيب فيه، وهي ما تزال تحن عليه وتشفق عليه وتجعله مقدم في كل شيء. إذن هذه المرأة لها حقوق كثيرة. ولهذا يذكرون في المثل أو في الأثر أن رجلا كان شاهده بعض العلماء هو يحمل أمه على ظهره ويطوف بها ويقول هل أعطيته حقها؟ قال ولا زفرة واحدة من حقها ما وفيت به. لأن هذه المرأة المسكينة تؤدي هذا الواجب. ثم هو لما ذكر هنا يعني قال أن العقوق أكثر ما يكون من الشباب، يبدأ بالأمهات، لأن الأم ضعيفة مسكينة، والرجل يعني قد يكون يعني عنده شدة، إذا عمل معه شيء ربما يعمل له حاجة أخرى. إذن الأم هي التي تستحق العطف عليها. لماذا؟ لأنها هي التي تعبت، وهي التي حملت، وهي التي أرضعت، وهي التي قامت بكل ما يستحقه هذا المولود. وتعرفون على أن الإنسان لو رجع من عمله وزوجته قدمت له الولد الصغير هذا من أجل أن تحضر له الطعام، لأنه ما تركها تحضر له الطعام، فإذا وسخه يرمي الولد عليها يقول خذي ولدك ولا أريدك غدا. ينبغي المسلم أن يعلم ذلك، يعني الرجال ما يمكن أن يربوا الأولاد. ولهذا قالت المرأة التي ظهر منها زوجها يعني لي منه أولاد إن ضممتهم إليه ضاعوا، ضاعوا لأنه لا يستطيع أن يربيهم، وإن ضممتهم إليه ضاعوا لأنه جاعوا لأن ليس عندي المال الذي يكفي. إذن ينبغي للشباب جميعا أن يحترموا أمهاتهم، ويعلموا أن ما قدموه لهم من خدمات لا يفي بحقهم مطلقا. نعم.
أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: وقوله صلى الله عليه وسلم: ووأد البنات، وأد البنات عادة جاهلية، وهي دفن البنات وهن أحياء تخلصا من عارهن. فلقد كان أهل الجاهلية يكرهون البنات ويحبون البنين، وتبريرهم لذلك أن الأنثى لا تركب الخيل ولا تحوز الغنيمة ولا تحمي القبيلة، وإنما تكون عارا عليهم فيما لو وقعت في الأسر أثناء الغارات والحروب. ولهذا كان بعضهم يتخلص منها بدفنها وهي حية في التراب نجاة من العار الذي يتهددهم بسببهن. ولقد قال سبحانه وتعالى مستنكرا فعلهم: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. وهذا سؤال استنكاري: أي ذنب ارتكبته هذه الأنثى حتى تدفن وهي حية؟
هو الحقيقة الجاهلية ما يستبعد عليها شيء. فهذه البنت حينما تولد للإنسان، هو كما قال الله عز وجل يتوارى من الإنسان من الناس حينما يبشر بأنه تحصل على أنثى، فهذه الأنثى ما هو ذنبها؟ لا ذنب لها. الجاهلية تفسيرهم يقولون أن هذه المرأة لا تركب الخيل ولا تحمل السيف ولا تقاتل ولا تأتي بالغنيمة، ويخشون عليها أنها لما تكون في الحروب أيضا يعني تسبى ويكون عار لهم، إذن هم يتخلصون مما يفكرون فيه بهذا العمل الذي يعملونه. هذه المرأة أو هذه البنت وهذه الحقوق لها، ما أعطى الحقوق للمرأة إلا الإسلام. الإسلام هو الذي أعطى للناس جميعا حقوقهم، الرجال والنساء، لكن الرجال كانت لهم حقوق على باطلهم وعلى ما عندهم، النساء المظلومات. ما كان للمرأة نصيب في مال أبيها مطلقا، والله عز وجل أنزل سورة كاملة في تقسيم الميراث، كلكم تعرفون ذلك. يعني المرأة ما تعطى شيء، لماذا؟ يقول ما يعطى إلا الذي يحمل السيف ويركب الفرس ويجيب الغنائم، أما المرأة ضعيفة ما تعطى شيء من هذا النوع. الله عز وجل بين حقها وأعطاها حقها الكامل. وإذا رجعتم إلى سورة النساء تجدون من أولها لآخرها كلها في تقسيم المال الذي كانت المرأة المسكينة لا تعطى منه شيئا. كذلك يعني الإسلام حفظ لها كرامتها ومروءتها وسترها، وأمر بالمحافظة عليها، ما هو بظلمها بل أمر بالمحافظة عليها. أما الجاهلية المعاصرة فتعرفون حقوق الإنسان التي يقولونها. المرأة الآن ماذا تعمل في هذه الدنيا؟ ما كل النساء، ولكن الذي تريد هذا العمل الذي تريده موجود الآن كما تشاهدون وكما ترون، هذه الأعمال التي يسمونها الحرية، يعني حقوق الإنسان. يعني المرأة لها حق، ما هو حقها؟ حقها تعمل ما تشاء كما تشاهدون وكما تسمعون، لكن القرآن والسنة بينت الحقوق التي لها، الحقوق التي ينبغي أن تكون لها وتكرمها وترفع من شأنها وتستر حالها ولا تكون عارا للناس. أما الذي كانوا يعملونه وهو وأد البنات، بمعنى أنهم يدفنونها حية خوفا من العار. طيب أنت من هي أمك؟ يعني إذا قطع النساء خلاص ما في نساء، فين الأولاد؟ من فين يأتون؟ يعني كل واحد مولود من رجل وامرأة. الله عز وجل جعل سنة الحياة هكذا، فكونه يعيدها. حتى يذكرون بعض القصص أن واحدا كان يعمل مثل هذا، وكان التراب يأتي عليه ويحفر لبنته هذا الذي يريد يعني أن يدفنها، وهي تأخذ التراب عنه مسكينة، يعني يحفر التراب يطلع عليه وهي تنفض التراب عنه، وهو يحفر لها يريد أن يدفنها مسكينة. وإذا المودودة سئلت بأي دم قتلت، يعني سئلت هذا تبكيت للذي دفنها حية، يعني ما هو الذنب الذي ارتكبته حتى تدفنها وهي حية؟ هذه أعمال الجاهلية. أعمال الجاهلية المعاصرة فيها كثير من هذا النوع. تفضل يا أخي.
صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: والله عز وجل من حكمته أنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من كل شيء. قال سبحانه: ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون.
يعني كل الموجودون في هذه الدنيا من الناس والمواشي والحيوانات والأشجار، الله عز وجل ذكر أنه خلق من كل شيء زوجين اثنين، ذكر وأنثى، وهذه حكمة الله عز وجل، وهذا ما أراده الله عز وجل، وهذه حكمته. نعم.
وهذه حكمة الله تعالى، لأن الحياة لا تنتظم إلا باجتماع الزوجين، وهو سبحانه جعل الرحمة والمودة بين هذين الزوجين، وهذا من الآيات الدالة على حكمته سبحانه. قال الله تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون.
الله عز وجل يعني خلق آدم، وبعد ذلك خلق من ضلعه حواء، يعني خلقهم أولا من نفس واحدة وخلق منها زوجها. إذن كل الناس أبناء لحواء ولآدم، ورسول عليه الصلاة والسلام بيّن أنه لا فضل لعربين على عجمين ولا لأسود على أحمر إلا بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، والله عز وجل بيّن ذلك في كتابه. كل الناس خلقوا يعني من ذكر وأنثى وجعلهم شعوبا وقبائل ليتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، هذا هو الأكرم عند الله عز وجل المتقي. والتقوى هي امتثال الأوامر واجتناب النواهي، فالمتقي هو الأفضل، فينبغي للمسلم أن يكون ملازما للتقوى، وهو امتثال ما أمر الله به عز وجل واجتناب ما نهى الله عز وجل عنه. ثم يعلم هذه الحكمة: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. وهذا يعرفه المتزوجون، لأن كثير من الشباب الآن ما تزوجوا، إذا تزوجوا سيعرفون ذلك. إذن المودة والرحمة بين الرجل والمرأة هذه من آيات الله عز وجل، هذه من آيات الله التي جعلها حتى يكون المجتمع متلاحم متلازم يرحم بعضه بعض. نعم.
صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: واليوم أصبحنا نرى من التصرفات التي هي من عادات الجاهلية من كره البنات ومحبة البنين، وأهل هذه الصفة الذميمة يتضرعون بالذرائع نفسها التي تضرع بها أهل الجاهلية في أن البنت قد تقع في الفاحشة والإثم فتجلب العار لأهلها. والحقيقة إنما تفسد البنت بإهمال من يقوم عليها ويربيها، فلو أن الآباء ربوا بناتهم على العفة والحياء والخلق وعدم الاختلاط المحرم وسدوا أبواب الفتنة لاستقامت الأمور، ولا نعني أمور الأسر فحسب بل أمور المجتمع ككل. ولقد وصف الله تعالى حال القوم الذين يكرهون البنات فقال سبحانه: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون.
هذا ما سبق في الآية: إذا بشر أحدهم بالأنثى، يعني حينما تلد امرأته ويأتون إليه وقالوا تحصلت على بنت، ماذا يكون حاله؟ ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يعني تغير لونه وصار حزينا، ثم يتوارى من القوم، يعني يختفي منهم ما يريدهم أن يرونه وهو عنده بنت، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون، يعني يمسك هذه البنت على هون، يعني يحس نفسه أنه صغير مذموم بين الناس، أم يدسه في التراب أم يدفنها كما سبق: وإذا المؤودة سئلت فإذا من قتلت في التراب لا ألا ساء ما يحكمون. الله عز وجل بيّن هذا، وأن هؤلاء في الجاهلية كانوا يعملون مثل هذا العمل، وهو مخالف للفطرة ومخالف للحكمة، وإذا لم يكن هناك نساء من أين يكون هناك أولاد؟ والله عز وجل خلق الناس جميعا من ذكر وأنثى. نعم.
صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: فكان من يبقي الأنثى حية إنما يبقيها على هوان وذل، وهذا ما يبغضه الله عز وجل ويكرهه، فإن قتل النفس التي حرم الله بغير حق جريمة وكبيرة من كبائر الإثم، فإذا كان المقتول من ذوي الأرحام كان أشد وأعظم. وبالإضافة لوأد البنات فإنهم أيضا كانوا يقتلون البنين تخوفا من مؤنتهم، وللأسف نجد هذه الصورة موجودة اليوم متمثلة بأولئك الذين ينادون بتحديد النسل ويحذرون من الانفجار السكاني، وكأنهم هم الذين يرزقون ويطعمون. وفي هذا قال سبحانه ردا على أمثال هؤلاء: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا.
يعني في الجاهلية كان هكذا يقتلون الأولاد خوفا من مؤنتهم، من أين يأتون بهم لهم بالطعام بالشراب إلى آخره. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. يقول هذا الذي كان في الجاهلية أيضا موجود الآن. ما هو وجوده وكيفية وجوده؟ بتحديد النسل، لأن الإنسان يقول إذا كثر الأولاد كيف يسوي فيهم، يعني يرى هذه مصيبة عليه فيحدد النسل بواحد أو اثنين وبعض الأوقات ناس يفقدون هذا الواحد أو الاثنين، يموتون أولاده ويصير ما عنده ولد مطلقا، لا يمكن أن يتزوج، يعني الزواج ممنوع كما هو معروف، زوجة واحدة فقط، ثم تحديد النسل واحد أو اثنين، إذا جاء أجلهم وماتوا أصبح بدون أولاد. هذا تحديد النسل موجود، خايفين من أيش؟ يقولون خايفين من الانفجار السكاني، يعني يكثرون الناس وإيش نسوي فيهم، من يرزقهم، من يعطيهم هذه الأموال، من يعني يكسوهم. والله عز وجل متكفل بعباده، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. إذن هذه كلها إلى الله عز وجل وليست إلى الناس، الله عز وجل خلق وهو يرزق، فينبغي للمسلم أن لا يتمشى مع هؤلاء الذين يخالفون كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم
صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: فالأمر على العكس مما يعتقدون، فإن الله جل وعلا إذا خلق نفسا فإنه يقدر لها قوتها، ففي كثرة النسل الخير الكثير، فإنه بالذرية الصالحة تعمر البلاد ويكثر النماء. وقوله صلى الله عليه وسلم: ومنعا وهات، أي منع ما أمر الله تعالى ببذله وأخذ ما ليس له فيه حق، حيث حرم الله تعالى أخذ ما لا يحل من أموال الناس وعبر بهما عن المنع والأخذ، فكره أن يمنع الإنسان ما عنده وأخذ ما عند غيره. قال سبحانه: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. فالمقصود النهي عن أن يكون المرء جموعا منوعا، يأخذ ولا يعطي، ولا يعبأ إن كان من حلال أو حرام، أو كان من ربا أو غش أو تدليس. فالله سبحانه يكره من كانت هذه صفته، وهذه هي صفة اليهود، فهم أبخل الناس وأكثرهم جمعا للمال المحرم.
يعني هذا الحديث كما سمعتم أن الله عز وجل كره للعباد أن يكونوا كذلك، يأخذ ولا يعطي. ماذا يعطي؟ هو يعطي أولا فيه حقوق واجبة عليه كالزكاة وما يشبهها، فهذه يعطيها لا فضل له فيها، وكذلك أن يساعد الآخرين، لأن ما كل الناس أغنياء، الناس فيهم الفقير وفيهم الغني، ويجب أن يكون هناك تراحم بين الناس. فالذي يعطي الفقراء مما أعطاه الله عز وجل، أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أن هذا المال لا يفنى من صدقة، المال إذا أخرجت الزكاة منه وأعطيت الحقوق منه الله عز وجل يبارك له فيه. نكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.